السلام ورحمة الله. شكرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا أنبه أن الذي يؤجر في حلقة العلم على سد الفرج في وقت النواحي أو الإجراءات الاحترازية هو الذي ينوي أن يسد الفرج في الحلقة لولا الاحتراز، ومن علامات ذلك أنه يقترب ما استطاع بحسب الإجراء الاحترازي، كما في الصلاة فإنه يقترب بحسب الإجراء الاحترازي ولا يتباعد أكثر مما وضع له في النظام، وحينئذ نستهل درسنا هذا في شرح كتاب التوحيد بحمد رب العبيد على أن تفضل علينا بالاجتماع لدراسة أفضل كتاب فيما أعلم ألف في توحيد الإلهية. أفضل كتاب ألف في توحيد الإلهية، نعم ألف، ولا كلام ربنا القرآن ما هناك أحسن منه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإلا فأفضل كتاب ألف في الإلهية هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه أسئلة نستفتح بها درسنا كعادتنا فيما يتعلق شرحه، فيما يتعلق بما مضى شرحه وبيانه، وقد فاتنا التعليق على قول الله تعالى وبالوالدين إحسانا. فهذا المبحث بر الوالدين ينبغي أن نعطيه شيء من حقه، وإلا لو جلسنا عدة جلسات ما أظن نوفيه حقه كما ينبغي، ولكن نستهل درسنا بالسؤال عما مضى شرحه وبيانه. إذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، فستقول معناها طيب ولو قال قائل لا معبود حق إلا الله، صحيح. لو قال لك قائل إن معناها لا رب لا خالق إلا الله، فبأي شيء ترد عليه؟ بأي شيء ترد عليه؟ ها الأخير أبو ويس لما قاتله، لما قاتله كفار قريش، لو كان معناها لا خالق لا رازق ما قاتله كفار قريش. وجه الدلالة أنهم هم يقولون، صحيح أحسنت، هم يقولون لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله، فلو كان هذا معناها لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر لا محي لا مالك إلا الله وهو توحيد الربوبية، لما قاتل كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ما وجه قوله تعالى في آخر الآية أفلا تتقون؟ أنتم وحدتم الله واستقمتم أو أظهرتم توحيده في إيش؟ في أي نوع؟ في أي نوع؟ نعم نعم، أظهرتم الإيمان به في الربوبية، تظهرونه إذا سئلتم من خلق السماوات والأرض، فحيث أنكم أفردتم الله بربوبيته وقلتم هو متفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والملك والنفع والضر والخفض والرفع إلى آخره، فاتقوه بحيث أنه يلزمكم ذلك أن تفردوه في إيش؟ في إلهية في العبادة. هذا معنى أفلا تتقون. فأحسنتم بقولكم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ثم أحسنتم بذكركم الدليل بارك الله فيكم على ذلك، والدليل للفضل للشيخ بعد الله محمد الوهاب الفضل في بيان هذه المسألة الدقيقة كيف الاستدلال عليها، فإنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب أقحاح، عرب يعرفون الكلام العربي، فلما قال قولوا لا إله إلا الله عرفوا أن معنى الإله المعبود، فأنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فدل ذلك أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. طيب من قال لا معبود إلا الله كلامه صحيح أو خطأ؟ خطأ. ليش؟ نعم هناك وقع معبود، كمن يقول لا سحر ينفي السحر، ليس هناك سحر والله ذكر السحر، فقال في القرآن وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، صحيح. كذلك الله عز وجل قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى، فذكر آلهة عبدت كما قال ويذرك وآلهتك لفرعون، فهناك آلهة عبدت من دون الله لكن بغير حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن الذين يدعون من دونه هو الباطل، فعبدت بالباطل، لكن هناك آلهة فلا بد أن نضيف كلمة حق أو بحق، لا معبود بحق إلا الله. طيب السؤال الثاني، هل استوفى الكفار قريش كل أفراد توحيد الربوبية؟ كل أفراد توحيد الربوبية، هل استوفى ذلك كفار قريش كل أفراد توحيد الربوبية؟ نعم، جواب لا. صحيح، اعطني مثال على إشراك أولئك في الربوبية، مثاله تكذيب البعث، وأيضا الاعتقاد في التمائم، طيب، والطيرة، جيد. فهذا يدل أنهم ما استوفوا أيضا الربوبية كل أفرادها، فوقع عندهم في خلل في بعض الأفراد، لكن إجمالا ألزمهم الله بهذا الإجمال، الخلق، الرزق، التدبير، الإحياء والإماتة إلى آخره، ألزمهم بما يعرفون أو بما يعتقدون من ربوبية، وإلا هم ترى يكذبون بالبعث، والبعث يتعلق بتوحيد إيش؟ القدرة عليه والربوبية من أفعال الله يبعثهم، نعم، فكذبوا بالبعث، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. طيب، ننتقل الآن ونمضي الوقت بما تيسر في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد فرغنا من الفصل الأول كتاب التوحيد وأدلة التوحيد. طيب، وحينئذ لما ذكر هذه الأدلة الشيخ ابن الوهاب: هل فقهتم أن التوحيد على الفرضية والوجوب ليس على الاستحباب أو لا؟ فقهتم لأي شيء؟ ما وجد دلالة لما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالتوحيد فرض ولا فرض كفاية ولا مستحب؟ فرض عين على كل أحد، وهو وعلمه من العلم الذي لا يعفى عنه أحد، يعني فرض. إذا ما تعلم الشخص التوحيد سواء حضره أو سمع أو فإنه يعرض نفسه لإيش؟ لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. فلا بد أن يدرس التوحيد، فلا يصلح يقول أنا اليوم ما لنفس أحضر، ما يصلح هذا الكلام، ما لنفس أسمع العلم، ما لك نفس تصلي. الصلاة فرض، وتعلم التوحيد فرض، فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذا انقضى ربك، نعم، قضاء كونيا هنا ولا شرعيا؟ نعم، القضاء يأتي كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا كوني. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضاء كوني، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هل الله أمرهم بالفساد؟ إذن كوني. طيب، الكوني هو الذي يقع تحت كلمة كن من الله، فلا بد يقع. أما الشرعي هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى ونهى عنه. فقوله: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، ففرض التوحيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما فرضه حينئذ الرب بر الوالدين، فإنه عطف الوالدين سبحانه على توحيده، فدل على عظيم شأنه عنده، لأن الوالدين سبب وجود العبد بعد الله جل في علاه، فكان الشأن أن يكون في الحكم من التأكيد ما لا تجد مثله إلا التوحيد وما فرضه الله من دونه سبحانه وتعالى قبله. فلا تجد مثل هذا في كتاب الله، أن يقرن بالتوحيد ويكون الأمر في البر الوالدين بمنزلة دون الفريضة بل هو آكد أو من آكد الفرائض بر الوالدين. والبر اسم جامع لكل معاني الخير. البر اسم جامع لكل معاني الخير. والبر من أسماء الله، فهو المحسن إلى عباده سبحانه وتعالى. فبر الوالدين هو الإحسان للوالدين، انتبه الآن، الإحسان للوالدين بالقول أو الفعل، والبعد عن أذيتهما بالقول والفعل، واحتمال أذيتهما وترك مراجعتهما بما يدخل الحزن على قلوبهما. إذن الإحسان للوالدين بالقول والفعل وترك الإساءة لهم واحتمال أذاهم. في شخص يحسن لوالديه، والإحسان هذا يتضمن القول الفعل المال. عاق الذي يجد والديه ليس عنده كفايته ولا يرسل مال له في بلده، عاق، يجعل والده يأخذ من هذا وهذا وهذا وهو ما يرسل الشحيح هذا، هذا عاق لكن بماله. وأحيانا يكون عاق تارك البر بقوله، وأحيانا بفعله، كان ينفض يديه عندهما أو يقلب يديه كالمستخف بهما، نعم، فيصال الإيذاء لهم بالقول أو الفعل ضد البر وهو العقوق. إذا الإحسان لهم بالقول الفعل وترك الأذية هو البر، مالا وقولا ومصاحبة. يعني يقول أنا بار بوالديه وما يصاحبهما ببدنه، فيشمل ذلك القول، أن يقول لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما أي بأدب وتوقير. عندما يكلم والديه لا يكلمهما كأنهما قرينان له، ويحاجهما ويلزهما ويبكتهما في الكلام كما يفعل العاق. أنت والدتي الله يهديك فعلت كذا، وأنت ما تقدري، أعوذ بالله، هذا عقوق. الذي يحاصر والديه ويبكتهم ويرى ضعفهم العلمي فيبكتهم ويهينهم بالعلم ويتعالى عليهم بزعم أو باسم العلم، هذا عاق، لأن إبراهيم ما تعالى على والده باسم العلم وكان عنده علم التوحيد، وقد ذكر لوالده أنه جاء علم العلم ما لم يأتك يا والدي، ومع ذلك كيف كان يكلمه؟ يا أبتي، مع أن والد إبراهيم ما أتى بظلم الولد، أتى بأعظم من ظلم الولد وهو الشرك. بعض الأولاد يقول أبوي ظلمني، طيب أعظم من ظلمه مع ربه بالشرك، ومع ذلك أمر الله بإيش؟ بصحبتهما، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وسئل ابن تيمية رحمه الله، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن أمي تعيش مع رجل في شقة بالحرام. شوف السؤال، يعني تهتز له الأبدان ويقف له الشعر، عياذا بالله، تعيش بالحرام، أبرها؟ قال لو كانت أمك مشركة لأمرت أن تبرها، والفواحش دون الشرك والشرك أعظم. فهذه رسالة نوصلها للجهلة الذين يعاملون والديهم بالند، ظلموهم يريد أن يظلم والده ويؤذيه ويهجره. وقد تمسك بعضهم كما سمعت من شبان هذا الزمان بكلام لبعض المتأخرين، قال إذا كان ينفع مع والدك في ردعه الهجر اهجره. عجيب هذا القول. الوالد مختص بالصحبة، عن من السلف قال هذا؟
الوالد والوالدين لهم حق الصحبة
مهما كان لهم حق الصحبة. أما تقول اردع طيب يلا قل للشيخ الفاضل فإن كان في مصلحة في ضربهما وردع لهما اضربهما، هل سيقول الشيخ الفاضل هذا؟ لما يقول لا حق الصحبة يمنع الضرب عاد. طيب والهجر، هذا القول شفت بعض الشباب تمسك به فرح وصار يهجر والديه بالسنوات أو بالشهور ما عنده مانع يقول أردعه، طبعا يدخل الهوى هنا ويقول قصدي أردعه وينفس عن حقده على والده في زعم منعه كذا أو فعل معه موقف كذا ويتنفس من يؤدبه يعني، وهذا غلط كبير نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن لا يتمسك في زلات العلماء. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثلاث يهدمن الدين، وذكر منها زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. فالوالد له حق، الوالد له حق ما تهجرها. شو انظر من تيمية كان ممكن يقول للشخص اللي سأله والله إن كان أمك ينفع مع الهجر اهجرها، لا قال صاحبها بدون معروف وبرها، ومن برها أنه ساعدها ويخوفها بالله كإبراهيم لكن بأدب، ولا يرفع صوته عليها مهما فعلت مهما فعلت لحق، لأن لها حق الوالدين. انظر قال واعبدوا الله كما مرت الآية معنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا، يعني أكثر من مرة يقرن الرب التوحيد بإيش؟ ببر الوالدين، أن أشكر لي ولوا لديك إلي المصير لا إله إلا الله، أكثر من مرة يقرن توحيده وشكر الله أعظم ما نشكره بالتوحيد إفراده بالعبادة، يقرن ذلك بإيش؟ ببر الوالدين في أكثر من آية. فانظر ماذا قال الرب سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، أي يتأكد الكبر متى؟ يتأكد البر عند الكبر لحاجتهما إليك. وهذا لا يعني أن عند الصغر تهجرهما، فلا ينبغي أن تقول إما يبلغن أي أنا أعقهما أو أتهاون في برهما حتى إذا كبروا واحتاجاني، نعم هنا وقت البر. فلا يصلح لشاب يقول له نراك هاجر والديك ولا تحسن لهم ولا تشتري لهم شيء ولا تقوم عليهم، يقول لا زال شابين يا أخي كأنهم صديقين لي، أنا بيني وبينهم 15 سنة فقط كأنهم أخوين لي، إيش الاسترواح هذا؟ أن تأتي بالدين من كيسك يعني؟ إيش الاسترواح هذا؟ وآخر يقول لي شخصياً يقول أنا نادي أمي باسمها، هل من توقير وليت ناديها باسمها؟ يقول ناديها باسمها، يا صفية تعالي شوفي جيبي لي موية، وش زوجتك يعني ولا إيش؟ ها؟ والله يقول لي ناديها باسمها أمي، هكذا يقول لي. يقول تعودت يا أخي ويضحك، بعض الناس قلبه كأنه ميت، أقول يا أخي ما يصير ما يصير هذا، يضحك يقول تعودت والله، يخلي الضحك ينفعك هذا، يوم تسود وجوه تبيض وجوه مو كل وقت المزح، الأمور هذه خطيرة جدا، العقوق خطير، كيف تنادي أمك باسمها ومن بعيد بعد تناديها حتى من يظنها زوجتك مو بأمك أعوذ بالله. قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف. ليش أكد في الكبر؟ لأن مظنة الضجر الولد انتبه، والوالدان شابان نعم يتبادل معهما تسلية القلب من الكلام والعشاء والنزه، فما يشعر بشدة ضجر بشدة البر إلا إذا كبرا وقعد في سرير واحد لا يتحرك، حينئذ يحتاج إلى تطهيرهما من نجاسة، يحتاج أن يحملها حمل للمستشفى، وليس يوم سنين حتى تتوفى. فقيل لشخص من أهل العلم: ما فضله؟ يعني يذكر فضل الوالدة أو الوالد على الولد في خدمة، يعني يقصد. قال: أنت هي كانت تخدمك أمك وتتمنى بقائك، تخاف أن تموت، توقظها سنين، توقظها شهور من النوم، من أحسن نومها، من أحسن نومها، وتنقص عليها نومها وتنقص عليها طعامها، وتقوم تضحك وتغير لك وتطهرك من النجاسة، وتضحك وتلاعبك وتتمنى بقائك. فقال: أما أنت، يعني في غالب الناس أو من لم يوفق للقلب اللين الصالح السليم، قال: تخدمها وأنت في نفسك ضجران، متى تتوفى؟ تعبت، لا أستطيع أتمشى ولا أستطيع إيش أقضي حاجياتي، والقلوب من كل أحد لو تركتها إلى آخره. هذا شأن من فيه شبه بالمنافقين، يعمل أعمال الشرعية وهو غير قانع بها ولا يريدها إلا من لوم الناس، مراعاة الناس، يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. قال: عائلة كلها تلومني، أنا ما عندها عند ولد إلا أنا. هنا المرائي، أنت تخاف ذم الناس لك، ما تريد وجه الله، ما يحسب لك البر، لا تحسب البر حسب لك ولا حسنة واحدة، بل تعذب في النار، فأنت معرض للعذاب، لأن المرائي بالبر وغيره معرض لعذاب الله، ما أخلصت في البر. تقول: ما بي ألسنة الناس تتحرك عليه، هذا اللئيم شوف كيف رامي أمه، يخاف من الكلام هذا، هذا مرائي. فاحتسب يا أخي، ضيع الدنيا والآخرة بالرياء، احتسب. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فارحمهما، حتى كأن لك جناح فتخفضه لهما عند الكلام والقيام بخدمتهم. بعض الناس يخدم والديه لكن بتأفف، حتى صار بعض الوالد يستغيث، الولد يقوم الوالد يقوم ولده من النوم: ودي الحمام يا ولدي. فيقوم الولد يوديه ويوري والده وجه مكفر، صحيت من النوم يعني. فينظر الأب إلى الابن: يا ابني هذا أمر الله، اصبر علي. يا الله، ما أشد هذا، يتوسل لولده إنه لا يعامله كذا. فلذلك ينبغي أن يعامله وهو يخدمه بوجه منبسط فرح ويداعبه. البر، يقول ابن عمر: البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين، لا يوري والده والدته الضجر وهو يخدمهما فيشعران بالانكسار والقهر، ولربما ضجرا من القدر عياذا بالله أن تعينهما على الكفر والسخط من أمر الله، بل واسيهما واريهما وجه طلق ولسان لين ودعابة ومحبة وود، احفظ ودهما كما ربياك صغيرا. وقل رب ارحمهما، مما يغفل عنه الناس اليوم الدعاء لوالديه، ما يدعو إلا في الصلاة على وجه لم يرد بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي، ما ورد هذا، ورد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني أو ارزقني، ما ورد رب اغفر لي ولوالدي، ما يعرف الدعاء إلا هذا، يقول عشان تصح صلاتي يدعو الوالدين، بل يدعو الوالدين في قيام الليل، في السجود، في كل مكان ومحل يظن أن الدعاء فيه مستجاب، لا ينسى والديه من الدعاء. وجاء في صحيح مسلم: يرفع الوالد درجات فيقول: بأي شيء رفعت، يعني لا أذكر أن يقوم الليل كثير ولا تصدق كثير ولا أصوم كثير، بأي شيء رفعت؟ قال: باستغفار ولدك لك بعد موتك، أو باستغفار ولدك لك رفعت. فاستغفر لهما في حياتهما وبعد موتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى المسلم أن يتقي الله ويعمل بوصية الله القائل: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وسيما الأم حملته كرها وضعته كرها. فمن ذاق آلام الأم عرف آكدية البر بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي كما في صحيح البخاري: من أحق الناس بإيش؟ بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم إيش؟
قال أبوك.
ثم أباك. فعلى المسلم حينئذ أن يتذكر ويجعل بين عينيه هذه الوصية الإلهية. الوصية الإلهية أن تحفظ الود وأدعو لهم وأحسن لهم واحتمل أذاهم وأرم وجها طلقا، ولا تقل لهما كما في الآية: ولا تقل لهما أف، وهي أيسر البر، ولا تنهرهما، أي تنفض يدك عندهما أو تنهرهما بالكلام ولو كان حق. تقول: لا يا والدي لا تلبس خاتم ذهب، حرام، هذا نهر، ما يجوز، لابس سوى منكر، لابس خاتم ذهب ما تنهره. يقول: ما دام أنا أقول له حق أنهره. لا، بعض الناس يحسب النهر في إيش؟ في المباح. كان يقول: جيب يا والدي ماء أو نوه هذا النهر. النهر لا يجوز في كل أحواله مع الوالدين، حتى لو تقول له هذا خاتم ذهب لا تلبس فيه والدي، لا تنهره ولا ترفع صوتك عليه، نعم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله تعالى عباده بالإحسان الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده لا إله إلا هو، لأنهما سبب وجوده، سيما الوالدة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. سبحان الله، كما قال بعض سلفنا: لن تجد بار جبار، تجده لين القلب، رقيق، يبكي مما يجري، مما يستعطف له قلب الرجل الرحيم. ما تجد بار جبار سبحان الله إلا إذا كان بره رياء والسمعة، تجد جبار، لأنه بره رياء فقسى قلبه الرياء والشرك، فهو يظهر للناس أنه يخدم والديه ويشتري لهم ويشلون بس عشان يكون بار، فلا يرى أثر بر على قلبه، فهذا جبار، لأنه ما كان بارا بإخلاص. من أخلص في البر واتبع النبي فيه فإنه يرق قلبه، فيصبح قلبه رحيم، يرق عند الآيات، يرق عند المشاهدات، سبحان الله. قال: ولم يكن، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعيسى بن مريم مثال، ويس القرني مثال، ويس القرني من هذه الأمة، وعيسى بن مريم نبي، وقدر أن تعيش أمه، والنبي ما قدر أن تعيش أمه سبحان الله، لعلها حكمة، لأن عباء النبوة في آخر الأنبياء ربما أثقل من غيره، أثقل، هو آخر الأنبياء، فسيأتي بعباء عظيمة حتى يؤسس في الأمة شيء لم يكن فيه من قبل من هذا القرآن، وحفظ مكانته والعلم النافع اللي صنفت فيه مجلدات، ما صنفت الأمة السابقة مجلدات مثلنا عنا. هل جيت النصارى عندهم كتب مثلنا في فن العلوم، القرآن في فن، في إلى آخره، في فن تفسير، في فن أصول الفقه؟ من نبينا مبارك، أفضل الأنبياء، وكتابنا مبارك، وسنتنا مباركة، سنة نبينا مباركة. فلو بقيت أمه حية وألزم بها كما فعل أويس القرني، كيف يروح يقابل، وكيف يخرج الجيوش كل شوي، وكيف؟ فكان من لعل من حكمة الله أن لا تعيش، فالله أعلم. على كل حال، الله له الحكمة البالغة، لكن عيسى أمه عاشت. من هو أم عيسى؟ مريم أمه، وليس لعيسى أب كما يقول النصارى باسم الابن والأب، هو الروح القدس، أو أن يقول عيسى هو الله، بل هو عيسى نبي الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم روح منه كما جاء في الحديث. قال عيسى لما مريم أتت به تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. سبحان الله. فقال حينئذ عيسى، قال إني عبد الله. أول كلمة نطق بها فيها الرد على كل أحزاب النصارى الذين انحرفوا وظلوا من بعده وكذبوا على شريعته عليه السلام. أول كلمة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه المقدمة، لم يجعلني إله ولا ثاني الثلاثة، جعلني نبيا، آتاني الكتاب، وأنا عبد الله لا أعبد من دون الله. كيف يكون عبد ويعبد؟ لا إله إلا الله. ثم قال أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. رأيت كيف كل ما يذكر البر ينتفى معه وصف الجبروت، فلا ترى بارا مخلصا وهو جبار. نعوذ بالله، ما تراه جبار، ما تراه إلا لينا طيبا في قلبه وفي نفسه. وقد قدم الرب سبحانه وتعالى بر الوالدين في الفضل على الجهاد في سبيله، مع أن الصحابة كانوا يرون أنه لا أفضل عمل من الصلاة من الجهاد، يعني بعد فريضة الصلاة والله أكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وعند ابن خزيمة، نعم، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام من عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد. إذا مستقر عند الصحابة إيش؟ الجهاد، إنه خلاص أفضل أعمال. ليش؟ يا أخي بذل المهجة، الجراح، المال يروح يخرج عن عياله، وكان يتمتع بالزوجة ويصبح جريح أو يصبح ميت، تهدم لذاته الدنيوية كلها بالقتل في سبيل الله وذهاب الماء. مع ذلك قدم الرسول، وما ينطق عن الهوى، قدم البر على الجهاد. أي والله. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، في رواية ميقاتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد. وقد تقدم معكم هذا الحديث في شرح صحيح البخاري لمن يتابعنا في مسجد بلال، في شرح صحيح البخاري كل يوم خميس تقدم شرح هذا الحديث. يا الله ما أعظم البر، يعني سبحان الله، تكون بجانب والدتك تقر عينها بأكلة تأكلها معها، أو تهمس قدمها، فتكون ببرك هذا أفضل من وجودك في صف المعركة للعداء. نعم نعم. يقول أنا قاعد كذا على الكنبة والوالدة تنظر لي مقار عينها تكلمني، أكون أفضل من أن أكون في صف الجهاد. نعم، بر الوالدين ثم الجهاد. ولأي شيء ابن تيمية لما راح لمهمة علمية توسل وأخذ بخاطر أمه حتى لا يكون في قلبها شيء عليه، والناس محتاجون إليه في مصر، فأرسل لها برسالة تدمع العين، أرسل لها رسالة وهو يخشى الله أن يكون ببقائه في مصر تلك الأشهر أو الشهر يدرس الناس، أنها تكون في قلبها شيء عليه. يا أمي لو بلغت الطيور أن تحملني إليك كل يوم لجئت إليك كل يوم، لكن يعني ضرورة الدعوة وضرورة الدرس وضرورة يأخذ بخاطرها. ليس كاليوم سمعت بعض الجفات من العاقين يقول أنا أسيء لوالدي لكن ما أعرف أعتذر لهم. خلاص بيها تمشي كذا، ما أعرف أعتذر لهم، يحس بالذل. يا الله، وأين قول الله تعالى؟ نعم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يا جبار، إيه. ويوجد في خلق هذا الشخص أو غيره جبروت تعامل، سبب العقوق، نسأل الله العافية، يقسى القلب العقوق. العقوق ذكر بعد الشرك، كيف؟ في حديث البخاري هي بكرة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله عقوق الوالدين. انظر، في الأمر التوحيد ثم البر، في مقام النهي الشرك ثم العقوق، فلا يدل ذلك على فظاعة الأمر وخطورته. ها؟ والشيطان يأتي بالتأويلات الفاسدة في بر الوالدين، في تأويلات الفاسدة حتى يعقهم الولد، نسأل الله العافية. بل أنه جاء رجل يستأذن والديه في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو، رجل جاء النبي يستأذن في الجهاد، قال حي الوالدات؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، لأن فرض بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، إلا إذا تعين على شخص الجهاد قال ولي الأمر أخرج جاهد، فحينئذ لا إذن الوالدين، فالجهاد فرض كفاية. قال ابن حجر فإذا كان في الجهاد لا يجوز للولد أن يسافر من غير إذن والديه في الجهاد، فكيف للنزهة كما يفعل البعض يتصل على والديه وقد صار في أبها، والله سافرت مع زوجتي وعيالي يتمشى عند أبها، ويترك والديه، يعني حطهم قدام الواقع قبل لا تجي تسافر. جي والديك يا والدتي أبي أرغب أسافر أمشي العيال يومين، تأذني لي بارك الله فيك. ما هو بتحطها قدام الواقع وأنا بتصل عليك ولدي كذا وكذا، والله سافرت من يومين. هذا جاهل ما فاهم البر. ما يجوز يخرج الرجل من البلد اللي فيه والديه إلا بإذنهما، يستأذنهما، لا كما يفعل الحزبيون والإخوان المسلمين والسورية ويحثون على الجهاد من غير الوالدين، يقول الجهاد فرض عين. بأي شيء صار فرض عين؟ ما اكتملت الشروط الجهاد؟ جهله، جهل فوق جهل، خلوه فرض عين وخلوه ما له إذن الوالدين، ركبوا جهل فوق جهل، جهل مركب، صاروا يخرجون إلى العراق مناطق الصراع من غير إذن والديهم، إلا أنه وبعد استماتة سلمان العودة في استفزاز الناس للخروج الجهاد والجهاد ثم خرج ولده إلى المكان الذي يقول الناس اخرجوا إليه، فاتصل سلمان العودة بوزارة الداخلية ارجعوا لي ولدي. طيب يعني أولاد الناس يا سلمان، ما تخاف الله، أولاد الناس تبيهم يعني يقتلون ولدك يسلم؟ إذن ما أنت ممكن أنت بهذا الجهاد، فلا بد أن يستأذن والدي. شوف الولد والسوى ما استأذنك، لأنك أنت ما حثيت أولاد المسلمين يستأذن والديهم، ولدك جات عليك الآن ما استأذنك، خرج بغير إذنك، ما رجعته لك إلا من عقيتهم، عقيت وزارة الداخلية، عقيت دولتك بالخيانة العظمى، وشوف جابوا لك ولدك. شوف هذه الدولة الرحيمة كيف، سبحان الله، لا ينقضي عجبي والله، لا ينقضي عجبي، جابوا له ولده. وهو كم خرج إلى العراق مناطق الصراع وأحدث من الفوضى، فلا إله إلا الله. ثم جاء في الحديث في فضل الوالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه. فإذا أردت أن تتأهل لأعالي الجنة فبر والدك، بر والدتك، ستسكن أعالي الجنة كما مر معنا في محاضرة الأمس وزلفت الجنة، أن مما يؤهل للفردوس الأعلى من الجنة، نعم، مما يؤهل للفردوس الأعلى من جنة الخلد إيش؟ نعم، لا شك مما يقود الإنسان الدعاء، مما يقود الإنسان إذا سكن الفردوس الدعاء، لأن النبي قال إذا سألتم الله فاسأل الفردوس، إذا هذا يدل أن من أسباب دخول الفردوس إيش؟ طيب متى يكون دعائك مستجاب؟ من أعظم الأسباب لاستجابة دعائك بر الوالدين. ما الدليل؟ حديث ويس القرني، فإنه لما شهر بالبر وعرف به قال النبي إذا أتاكم ويس يا عمر يا أبو بكر يا أصحابي فاذهبوا واسألوه أن يستغفر لكم. فهذا يدل على أن البر الوالدين من أعظم أسباب الإجابة. فمن أراد أن يستجاب دعاؤه بدخول الفردوس الأعلى من الجنة فليبر والديه وليدعو حينئذ بالفردوس الأعلى، فنسأل الله أن يسكنها كما سيأتي في قصة ويس. ولا يجزي، يعني الوالد أبو سطبه بالجنة معناه يؤهل لأعالي الجنة بر والدين، فإذا عقيتهم ضيعت أعالي الجنة، تبعت هواك في والدك ضيعت أعالي الجنة. ولذلك قال فإن شئت فأمسك به وإن شئت ضع. هذا كلام بليغ فيه زجر. قال كيف تضيع هذا الباب وتتهاون مع الوالدين؟ فحينئذ ربما دخلت النار أو سكنت أسافر الجنة، نعوذ بالله من هذا. لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. حينئذ إذا رأى كما في صحيح مسلم والده عبدا يشترى ويباع فاعتقه، حينئذ يجزيه. أما الأم فما ذكر فيها هذا. جاء رجل إلى ابن عمر كما نقل الحافظ بن رجب في جمع الحكم، جاء رجل إلى ابن عمر فقال جئت من اليمن وأمي على ظهري حججت بها. من يفعل ذلك الآن؟ لو قالت لأمه وديني أوليدي على ظهرك نعم أبروح الحمام ثقل عليها، قال بأجيب معي عمال. أي نعم من اليمن، من اليمن شاه ظهره. فلقي ابن عمر يطوف فقال هل أجزأني أجزأني بري بأمي عن البر عن بأمي فجئت من اليمن وأنا أطوفها الآن يا ابن عمر؟ فقال ولا طلق من طلقاتها ولا زفر من زفراتها. ما أجزأك، ما أجزأك. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وجاء رجل قد هاجر من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال ارجع فاستأذنهما. رجلا هاجر للرسول، ما قال له يخلك معي في الهجرة، قال ارجع كما في سنة أبي داود فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. الله أكبر لله الحمد. طيب وجاء رجل كما في سنن ابن ماجه يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي. الله أكبر، يجتاح مالي، يجتاح مالي. قال أنت ومالك لأبيك. فلا يجوز لأحد يشتكي، كما اتصلت بي امرأة قالت أمي استلفت مني 1,000,000 جنيه أو كذا وأريد أشتكيها في المحكمة، مين راضي ترجع لي إياها؟ أيتها الجاهلة، الوالد لا يشتكى. فإن رجلا جاء يقاضي أباه عند الرسول فقال أنت ومالك لأبيك. نعم المال مال الولد، لكن الوالد يتصرف فيه بما لا يضر الولد كما قال الفقهاء، فله أن يأخذ بما لا يضر الولد، يترك له عرفا ما يصلح أمره. نعم. ومن آثار بر الوالدين والوالدة خاصة فتح أبواب الرزق للإنسان. من سره يقول النبي أن يبسط له في إيش؟ رزقه وينسأ له في عمره، فليصل رحمه ورأس الرحم الوالدة. فجرب سبحان الله من وصلها وسع رزقه وسعد في حياته ورفع ذكره، كما رفع ذكر من؟ أويس القرني. في الحديث يأتيكم ويس القرني من أمداد اليمن، يعني للجيش يعينون في الجيوش، من في صحيح مسلم من مراد ثم من قرن أو العكس. قال كان به برص فشاه الله إلا موضع درهم، ما ترك له واردة هو بر بها، ما ترك في اليمن غيرها. إذا رأيتموه فاسألوه أن يستغفر لكم. فكان عمر يتحرى فوجده: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. ألا أكتب لك يا أويس إلى والي الكوفة يكرموك يعرفوك؟ قال: لا، أن أكون في غبراء الناس. فهذا فيه أن البر إذا أتي على وجهه يزهد في الدنيا. قال: لا، أن أكون في غبراء الناس خير لي. والعمر هو عمر واحد، لكن في الأزل أنه عمر واحد، لكن ما يظهر الخلق من الملائكة أنه يكون متوفى ابن 60، ولبره يبقى إلى 100، والمئة مسجلة لا شك في الأزل. طيب، فعلى كل عاقل يا عباد الله لزوم بر الوالدين، خفض جناح لهما، لا تجلس ساكت عندهما منكس رأسك في جوالك تدخل الضيق عليهما، ارفع رأسك وكلمهما وضحكهما، ولا تقول عندهما ساكت لقوله، وقل لهما قولا كريما. فبدأ بالقول، السكوت يزعجهما ويدخل الضيق عليهما. ولدي ماله ساكت مهتم، لعله ضروه في وظيفته، لعله زوجته سأت أدبها عليه، وتقعد الأم في نفسها متألمة من سكوتك عندها، خافض رأسك في جوالك مقاطعا لها واصلا لها في الظاهر، وأنت بالنظر في جوالك عققتها وأنت لا تشعر، لأنك آذيتها. التعريف العقوق إدخال أذية بالقول والفعل، هذا أذية، تنظر وهي تريد أن تكلمك. الدليل أذية تكلمك مرة بعد مرة وأنت تصر: يا ولدي خف جوال، كلمني شوي أنا طفشانة. يا الله يا الله، ما أسوأ أدب من يفعل ذلك. وحينئذ مما يعرف به فضل الوالدة وبرها ما رواه البخاري في الأدب المفرد، أن رجلا كما قال عطاء جاء لابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال: يا ابن عباس، الله أكبر، هذا الأثر كل ما أكرره أتحسر أنا شخصيا، ينبغي ويتحسر كل من معي، أنه فاته لحظة ما بر فيها والديه، لحظة انشغل بالدنيا عنهما، لحظة أدخل الحزن عليهما وجادلهما. فإن الرجل هذا قال: يا ابن عباس، يا ابن عباس، إن لي ابنة عم أحبها، يعني كما يقال أعشقها، فخطبتها فأبت أن تزوجني، وخطبها غيري، رجل غيري، فقبلت، غرت فقتلتها. هذا اللي يقولون الحب ما قتل، عجيب. هل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال عطاء: لما سألت ابن عباس عن أمه؟ قال: لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. كيف عمر وأبو بكر أرشد أن يأتي أويس هو تابعي وهم صحابة مبشرين بالجنة لما شهر عليهم البر؟ يقول: استغفر لنا لاعتقاد أو لإظهار فضل البر، وأن دعاء البار مستجاب، دعاء البار مستجاب. أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر يأتيان ويبحثان عن أويس؟ استغفر لنا، لا إله إلا الله، ولا هم من أهل الجنة، لكن لإظهار شرف أويس. وفي الحديث الصحيح: أويس القرني أفضل التابعين، فنص النبي على فضله صلى الله عليه وسلم. وسئل الحسن البصري في التعريف: ما بر الوالدين؟ قال: أن تبذل لهما ما ملكت، عندك سيارة توصلهم فيها. أما تجي تقول الوالدة ما تعرف تركب السيارة هذه، تضرب الباب قوة، خلنا نجيب لها السيارة خربانة الثانية، إلا عندك تعطيهم أحسن ما عندك، تعطي الوالدين. المجلس تقول: أمي ما تعرف تدخل مجالس أنيقة، بدخلها مجلس العربي هذا العادي. يا ويلك يا ويلك، اتق الله، اعطيها الوالدة أحسن ما تملك. فإني شهدت قصة لرجلين من عائلة واحدة، أخوين، أحدهما وكلاهما على خير، وأحدهما أعظم الآخر خير. أحدهما ما كان عنده في البنك إلا 70,000، نعم، والدته بيتها وحوشها خراب، فرآها تشتهي أن يكون هذا الذي هو خراب حديقة غناء، فأخذ كل ماله وضعه في هذه الحديقة، فصارت تتمتع بالخضرة وتشرب الشاي وتمتعت سنين بهذا. فأعرفه، أعرفه رزق وظيفة من نحو 25 سنة أو أقل، يأخذ كل شهر فيها 70,000، وآخر حدثت له هفوة ولا هو بار، وهذه من نعمة الله على العبد الصالح أنه مع أقل خطأ يؤدبه الله. قالت له أمه سدد للكهرباء يا ولدي 600 ريال. قال ما في أمي إلا أنا، في فلان وفلان وفلان وفلان. فدخل عليها الحزن مسكينة، ثم احترق بيته فكلفه بما يعادل نحو 20,000 بدل 600 ريال. بعد أيام فقط احترق منزله. فابذل لوالديك ولا تخف من ذي العرش إقلالا سبحانه وتعالى. وقد جاء في طريقة البر الوالدين ما جاء أبي هريرة فيما خرجه بعد المفرد، قال لا تسمي والدك باسمه يا خالد أو أمك يا حفصة، لا، ولا تمشي أمامهما ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أيه. نعم. وفي الحديث رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فاحذر سخطهما. وأيضا أيضا لا تكون بار بوالديك ساخط لربك. يجي الواحد يكرم أمه ويحطه في بيت ويرابي ويزني، يقول أنا بار بوالدي، الله أولى. فرض الله أولى بالتوحيد ثم والديك. ولذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. لأن تتعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة حجة تطوعا. تضع لأمك العشاء تأكل أنت وياها تقر عينها، خير من حجة تطوع. يقول الحسن البصري. إذن ما تقول في هذا الذي يخرج هو زوجه ويترك أمه؟ أمه يتركها بالأيام، ما ينزه أمه، ما ينزهها، ينزه زوجه نفسه. ما تعرف أمه إن كان خير غير استئذان. والله رايحين يا أمي أنا وزوجتي راح نتمشى تركيا. انتبه، ابن عثيمين له نص قال لا يحل السفر إلى تركيا. المقصود ما يعرف إلا إيش، إلا استئذان بس، ما تشوف أمه منه تنزيه ولا شيء، كله لي. نعم. وذلك قال مكحول الشامي تعقيب على أثر ابن عباس قال إن البر يكفر الكبائر. ما قال ابن عباس لم أجد في القتل أفضل من البر يكفر الكبائر. لا إله إلا الله. وحينئذ على المسلم أن لا يضيع وقته في الجمع لهذه الدنيا وينسى والديه ويقول لوالديه دائما أنا مشغول يا والدي اللي بنجلس معك مشغول، ويجيه ولد ينشغل حتى لا يجد من يجالسه، كما تدين تدان خاصة في الوالدين. إذا أردت أن ترى كيف ولدك سيعاملك في المستقبل إذا كبرت فانظر الآن كيف تعامل والديك، فكما تدين تدان. وقد ذكرت لي امرأة قالت عرضت على ولدي حليب أو كذا فتأفف أو فذكرت أو كما ذكرت نفس الشيء اللي سويته مع أمي شفت بعيني في ولدي في نفس الموقف، في نفس الموقف شفت مع ولدي. وهذا لا يعني الإنسان يغرق في البر حتى الذهول يحتاج إلى درس علم يحضره، ما يجي الوالدي يقول إذنوا لي أحضر درس علم، لا، في توسط. نعم، في توسط. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا أنفقت في البر، أنفقت في وإن كانت لا مقصود فيها الإنفاق في المال، لم يسرفوا ولم يقتلوا، وكان بين ذلك قوامة. قال ابن تيمية: إذا أمرت الأم ولدها فقال طلق زوجتك، قال ليس من برها طلاقها. وقال رجل الإمام أحمد: إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، قال لا تطلقها. قال عمر: قال أمر بتطليق زوجته النبي، قال طلقها. قال ائتني بمثل عمر أنه لا يأمر بالطلاق إلا من موجب شرعي وأقول لك طلقها. فالإنسان يتوسط، والذين إذا أسرفوا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نعم، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب، إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، يقول النبي: إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم فالأقرب فالأقرب. بعض الناس يبر أخوه شقيقه ويترك والده، يروح يتعشى مع أخوانه الأربع وأخواته ويأكلون سمك وكذا، والوالد قاعد في البيت. هذا جهل، لأن النبي قال ثم الأقرب فالأقرب، ما قال لك أول شيء إيش إخوانك وشقائك، لا، ابدأ بأمك قبل إخوانك. وهذا يدل على أن المسألة نزهة، هي بمسألة الدين. لو بالدين قدمت والدك، لكن استلطفت إخوانك وستتبرهم وكذا، مسألة هي مسألة الدين. لو كان الدين لقدمت أمك على ذلك. ويروى حديث موضوعة لكن جاءت من طريق آخر: الجنة تحت أقدام الأمهات. قال الهروي: مكذوب هذا الحديث، والصواب: إلزم قدمها فإن الجنة ثم. هل لك أم؟ قال نعم. قال فإلزمها فإن الجنة تحت رجليها، بهذا اللفظ. وكان محدثون دقيقون في ألفاظ الحديث. نعم. طيب، جاء عن أحمد، عن عائشة في مسند أحمد: نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارث بن نعمان، رؤيا الأنبياء حق، رأى في الجنة يقرأ قرآن. قال كذلك النبي، قال كذلك البر، كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. وأم الحارثة أو الحارث جاءت تسأل عن ولدها، والله ما جاءت تسأل وقلبها يخفق هكذا إلا وهو بار بها. قالت: يا رسول الله، مات ولدي، أين هو الآن؟ يعني تعرف الأم قلبها كبدها يحترق إذا توفي ولدها. يعني ركبت معي أم، كنا ناخذ شهادة في المحكمة، وأم مات ولدها مدهوس بدباب أو شيء، وركبت معنا وركب معنا هذا، وذهبين المحكمة من أجل شهادة أو، فأسمعها تتنهد كأن قلبها بركان في الطريق للمحكمة. يعني سبحان الله، الأم إذا مات ولدها، نسأل الله أن يعافي أولادها وابنائنا ويرزقهم البر، وأن تقر أعيننا بهم يا الله، وأن يقر أعين والدينا بنا. فقالت: يا رسول الله، ولدي توفي، يعني أين؟ قال: يا أم الحارث، إن الجنة جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة، فاللهم اجعلنا مثله، وأصبنا مما أصاب من الخير في دنياه وأخراه. وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يثلج صدرنا في أن نشتغل ببر الوالدين وما ينفعنا، وقبل ذلك بتوحيد الله، والدروس التي عرفتنا فضل البر وفضل التوحيد ألا نقطعها، ونحمد الله أنه وفقنا للعلم النافع الذي هو أساس العمل الصالح. وفي هذا كفاية. أسأل الله أن يرحم والدينا ويجعلهم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وقهم عذاب القبر وقهم عذاب جهنم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفتنا بعدهم، وفقنا للدعاء لهم والإحسان ببرهم بعد موتهم، وذلك بالصدقة عنهم،
فإن فاتك يا أخي بر الوالدين في حياتهم الآن تصدق عنهما، فبالإجماع تصلهم الصدقة بالإجماع. وصل أهل ودهم، صلهم. كان يحب أخوه الكبير أبوك، روح عمك الكبير هذا اللي كان يحبه أبوك أكثر زره أكثر، أهل ود أبيه. نعم جارك هذا اللي كان يحبه أبوك زوره، زوره لأن أبوك كان يحبه. وأمك تحب هذا الجارة أهديها، أهديها من شاة الأضحية. صلة أهل ود أبيك بعد موتهم، والدعاء الدعاء والاستغفار الاستغفار بعد موتهم. ولربما بار وفق البر بعد موتهم أفضل من حي نسيهم بعد موتهم. فدعا ودعا انتقل من ديوان عذاب القبر إلى الجنة فضلهم دعائه. وفي حياته كان يبر لكن ما بلغ البر بهما فضل حتى دخل الجنة إلا بدعائه بعد موتهما. فبرهما ولا تنسى الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إنك سميع الدعاء مجيب. والحمد لله رب العالمين. بسم الله.